الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: العالم يسير على التوقيت الروسي، الأزمة الأوكرانية تحدد بوصلة الاتجاهات، ولبنان يطير من جدول الأولويات. دبابات روسية تدخل إلى شرق أوكرانيا، وكييف لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا. جلسة طارئة لمجلس أمن، باريس تتهم موسكو باختيار المواجهة، وواشنطن وأوروبا لفرض عقوبات. اتجاه لتمرير خطة الكهرباء غدا في مجلس الوزراء، وتوافق ضمني بين التيار وأمل في جلسة يونسكو أمس. تحقيقات المرفأ إلى تعليق جديد بعد تقديم خليل وزعيتر دعوى مخاصمة ضد القاضي عيد. واشنطن: لن نسحب أو نقلل عديد قواتنا من الخليج. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. هل أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فعليا الضوء الأخضر لغزو أوكرانيا؟ ومتى ستدق ساعة التحرك الفعلي على الأرض؟ أم أن اعترافه بالجمهوريتين الانفصاليتين الحدوديتين يخفي أشياء أخرى أو مطالب غير معلنة من واشنطن تحديدا والمجتمع الدولي ككل؟ في أي حال، فإن المسعى الفرنسي لجمع بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن طار مع تأكيد باريس أن موسكو اختارت المواجهة في مقابل الجهود الحثيثة لوقف التصعيد على الحدود الأوكرانية. فالعالم ككل بات يسير على التوقيت الروسي، وهو استنفر مجلس الأمن الذي انعقد في اجتماع طارئ لمناقشة الرد الدولي على التحدي الروسي، بالتزامن مع قرار صدر عن البيت الأبيض أكد فيه أن واشنطن ستفرض اليوم عقوبات جديدة على روسيا. لبنانيا، ومع الاندفاع العسكري الروسية، يبدو أن زيارة جون إيف لودريان لبيروت الأسبوع المقبل لحض المسؤولين على الإيفاء بتعهداتهم وعدم نصف استحقاق أيار الانتخابي وبعده الرئاسي، هذه الزيارة باتت على المحك، وربما تتأجل لتفضيل باريس المواضيع الأهم على المهمة. وهذا يعني أننا لن نعود حاليا في أولويات الأجندة الدولية، فلازم نقلع شوكنا بإيدينا وندفع أكثر من ذي قبل لإنجاح الانتخابات المقبلة في 15 أيار وقبع المنظومة الفاسدة، ونصوت صح طيصح لبنان، وأوعى ترجعوا تنتخبون هن زيتون.
إذن أعلن الكرملين الاعتراف بجمهوريتي دونيسك ولوهانسك الانفصاليتين، فيما تحشد موسكو بشكل غير مسبوق قواتها على حدود البلاد، وصعدت القوات التي تدعمها روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية هجماتها بشكل حاد على طول خط التماس.
ونقل عن شهود داعيان أن العديد من المركبات العسكرية الروسية بما في ذلك الدبابات على مشارف دونباسك، في حين أكد مسؤول في البيت الأبيض أن كل المؤشرات على الأرض تشير إلى عمل عسكري وليس دبلوماسيا تنوي روسيا القيام به.
وكتب موقع فورين أفيرز: يبدو كما لو أن روسيا تهندس ذريعة لغزو أوكرانيا من خلال هجمات زائفة هدفت إلى إلقاء اللوم على كييف على أعمال حرضت عليها موسكو في الواقع، مؤكدا أنه إذا حدث غزو فلن يبدو الأمر، وكأنه هجمات محدودة التي شنتها روسيا في أوكرانيا في العامين 2014 و2015، وأسفرت عن استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم وأنشأت الأراضي الانفصالية وأجبرت كييف على قبول وقف النار.
أضاف الموقع أنه إذا غزت روسيا هذه المرة فإنها لن تقيد نفسها، وستستخدم الجزء الأكبر من مواردها العسكرية من القوات البرية والجوية والمروحيات الهجومية والصواريخ القوية والبحرية في صراع عنيف ومفتوح، كما أنها ستحاول الاستيلاء على العاصمة لتنصيب حكومة موالية لموسكو.
ورجح أن يفتتح الجيش الروسي حملته بغارات جوية تستهدف أنظمة القيادة والسيطرة والمراكز اللوجستية والمطارات والدفاعات الجوية وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استقلال الجمهوريتين الانفصاليتين موجها أمرا لجيشه بحفظ السلام.
في هذه الصلة أعتبر أنه قد حان الوقت للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك الشعبية وبجمهورية دانيسك. لقد حان الوقت لذلك. بعد كل ذلك الصبر وللحديث عن الصداقة والدعم المتبادل بين هاتين الجمهوريتين وروسيا، وأرجو توقيع هذه الوثيقة في أقرب وقت ممكن. ومن احتل السلطة في كييف نطالبهم بإيقاف مباشر للعمليات العسكرية، وإلا في أسوأ الاحتمالات إذا تمت إراقة الدماء سوف تكون على ذمة السلطة في أوكرانيا.
في المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح اليوم روسيا بتدمير محادثات السلام، مستبعدا التنازل عن أي أراض، وقال إن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية، وأنه ينتظر خطوات واضحة وفعالة من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، داعيا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.
وتوقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحركا للقوة الروسية في أي لحظة قرب حدود أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن ستنقل الدبلوماسيين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية. أضاف أن القوة الروسية تواصل التقدم نحو الحدود الأوكرانية، فيما يبدو أن هناك خططا للغزو في أي لحظة، وأن هناك تقارير عن انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار في لوغانسك ودونسك في الأيام الأخيرة.
وفجر اليوم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للبحث في آخر التطورات والخطوة الروسية، وقالت مندوبة الولايات المتحدة:
سنعتمد استجابة سريعة وحازمة إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. في هذه اللحظة لا يمكن لأي من كان أن يقف جانبا. يجب أن نوضح أن هجوم على أوكرانيا يمثل هجوم على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وسيتصدى له بتبعات سريعة وحازمة. ونحن نعتقد أن طاولة الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الذي يمكن فيه للدول المسؤولة أن تسوي خلافاتها. هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نصون السلام.
مندوب فرنسا قال إن روسيا اختارت المواجهة في مقابل الجهود الحثيثة لوقف التصعيد، واعدا بعقوبات ضد من اتخذوا هذا القرار غير القانوني. أضاف في كلمته نودين اعتراف روسيا بمناطق شرق أوكرانيا على أنها مستقلة، داعيا موسكو إلى الامتناع عن أي تدابير تخل بالاستقرار.
من جهته دافع المندوب الروسي عن خطوة بلاده:
نحن منفتحون على الدبلوماسية والسعي نحو التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن السماح بإراقة الدماء في دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول. ولسوء الطالع الولايات المتحدة وزملاء في الغرب هم الذين يطرحون دور سلبي عوضا عن إقناع أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات مينسك، دفعوا بأوكرانيا وكرروا هذا التضليل والتشويه بأن اتفاق مينسك كان وجب أن ينفذ من قبل روسيا، ولكننا نؤكد من جديد أننا لسنا بطرف في هذا الاتفاق.
مندوب أوكرانيا شن هجوما عنيفا على القيادة الروسية:
نحن ملتزمون بتسوية سياسية ودبلوماسية ولا نرغب في أي استفزازات، وعملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لأوكرانيا الحق للدفاع عن النفس بشكل فردي وجماعي. ونحن ملتزمون بالسبيل السلمي والدبلوماسي وسنظل على هذا الدرب. نحن على أراضينا، نحن لا نخاف أيا من كان، لا ندين بأي شيء لأحد، ولن نتخلى عن أي شيء لأي من كان. هدفنا واحد هو السلام، السلام في أوكرانيا والسلام في أوروبا والسلام العالمي. لقد مرضت الأمم المتحدة، هو أمر واقع، مرضت بهذا الفيروس الذي تفشى بسبب الكريملين. وللتصدي لهذا الفيروس وجب على الأعضاء أن يتخذوا إجراءات تجاهه.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكار أعربت عن أسفها لنشر قوات روسية في شرق أوكرانيا في مهمة حفظ سلام، مؤكدة أمام مجلس الأمن أن الأمم المتحدة تدعم استقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا، موضحة أن منظمة الأمن والتعاون رصدت آلاف الانتهاكات في شرق أوكرانيا.
وقد أدان الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز قرر بوتين واعتبره انتهاكا صارحا وواضحا لاتفاقات مينسك. المستشارية الألمانية أوضحت في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة أنهم اتفقوا على أن هذه الخطوة لن تمر من دون رد، كما تعهد الحلفاء الثلاثة بعدم التخلي عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
ولاحقا أعلن البيت الأبيض أن بايدن وقع أمرا تنفيذيا بحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما، ويشمل الأمر التنفيذي الأمريكي حظر الاستثمارات الجديدة والاستيراد إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سلع أو خدمات أو تقنية من المناطق المشمولة.
وقال بايدن في تغريدة: وقعت على أمر تنفيذي لحرمان روسيا من فرصة الاستفادة من انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي. نحن نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك أوكرانيا في شأن الخطوات التالية.
بالتوازي أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة استثمارية أو تجارية أو تمويلية.
أضافت أن الأمر التنفيذي يجيز فرض عقوبات على أي شخص يصمم على العمل مع هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.
إلى ذلك اعتبرت الإدارة الأمريكية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا انتهاك فاضح لتعهداتها الدولية.
وتستعد بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا، ويعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اجتماع أزمة حول الأوضاع في أوكرانيا لاتخاذ قرار في شأن فرض حزمة كبيرة من العقوبات فورا على موسكو.
كما سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات وأفراد روس. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية، وسنعمل على تحديثها وفق التطورات، مشيرة إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ اعتبارا من اليوم.
كما دان رئيس الوزراء الأسترالي القرار الروسي وقال: سنكون على قدم المساواة مع الحلفاء في شأن أي عقوبات على روسيا.
وفي واشنطن وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي اعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين بأنه عمل عدواني غير مبرر وانتهاك وقح للقانون الدولي وهجوم على سيادة أوكرانيا، وقال: إذا عبرت أي قوات روسية إضافية أو قوات بالوكالة إلى دونباس، يجب ألا تتردد إدارة بايدن وحلفاؤنا الأوروبيون في فرض عقوبات ساحقة على روسيا.
فيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السرايا، أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن المعلومات متضاربة في شأن إمكان إعادة البحث في خطة الكهرباء في جلسة الغد أم لا، وقالت: لا عوائق أمام استكمال بحثها للاطلاع على ليترك البحث المفصل فيها إلى جلسة خاصة تعقد الجمعة في قصر بعبدة.
وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيسي الجمهورية والحكومة على أن بعض الوزراء ليس على علم حتى الساعة بها، علما أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.
إلى ذلك أعربت المصادر عن اعتقادها بأن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي أصبحت معروفة بعدما شرح وزير الطاقة وليد فياض أبرز ما ورد فيها أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ورأت أن هناك ملاحظات على الخطة قد تقر على أن يكون التركيز على التغذية الكهربائية ورفع ساعتها.
ومن الكهرباء وخطتها إلى الاتصالات والزيادة على أسعارها، فقد كرر وزير الاتصالات جوني القرم أنه أعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الإنترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة، وأن ما هو مطروح اليوم بالنسبة إلى خطوط أوجيرو والإنترنت اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه ب 2.43 لتصبح التسعيرة أقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وبحسب تقنية توصيل الإنترنت عبر الألياف الضوئية أو النحاس.
وأوضح القرم أن من كان يدفع مثلا عبر تقنية الألياف الضوئية 100,000 ليرة سيدفع 250,000 تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و 90,000 ليرة سيدفع بين 60 و 175,000 مع مراعاة الطبقة الوسطى بالأسعار، لكنه سيحصل على خدمة ممتازة.
أضاف وزير الاتصالات أن مرسوم التسعيرة سيسلك مساره القانوني بحيث يحال إلى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي، ومن ثم يعرض على مجلس الوزراء في أقرب فرصة. وعن شركتي ألفا وتاتش أوضح أن الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة، ويتم درس إصدار بطاقات تشريج ب4 دولارات وأخرى ب7 دولارات بحسب منصة صيرفة.
وفي جلسة وحيدة مقتضبة إلى حد كبير طيرت كل جلسات مجلس النواب التي كانت مقررة ليومين، نفذ قانون المنافسة في الجلسة التشريعية أمس وأقر بالأكثرية بعد جدال وأخذ ورد، حسمه تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللحظة الأخيرة وتم إقراره بمادة وحيدة. وكان مقررا أن تبت الجلسة بجدول أعمال من 22 بندا، إلا أن الأمر اقتصر على البحث في 6 اقتراحات قوانين وإقرار 3 فقط في جلسة استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة.
بري أكد أن عدد الوكالات الحصرية المسجلة 3030 وكالة حصرية، الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، مستغربا استمرار وجود الوكالات الحصرية في لبنان في حين أن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان والإمارات التي ألغت الوكالات منذ 10 أيام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية. وأوضح أن المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية.
المجلس أقر الصرف على القاعدة 22، إضافة إلى إقرار قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصر في لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال بناء لطلب من النائب إبراهيم كنعان، ومراسيم تتعلق بالترقية في الأمن العام وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
أما القانون الإصلاحي الأبرز وهو قانون استقلالية القضاء الذي تم العمل عليه لسنوات عدة فلم يكتب له تخطي الجلسة العامة بعد اعتراض وزير العدل هنري خوري، مشيرا إلى أنه وصله منذ 3 أيام ولم يستطع دراسته كما يجب، كما أنه لم يحظى بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ورغم إصرار رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان على القانون، إلا أن بري أعاده إلى لجنة الإدارة وتمسك بموقف مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل أري خوري على اعتبار أن القانون لا يمكن سلقه سلقا.
وعقب إعادة قانون استقلالية القضاء إلى اللجنة، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عايس أن لجنة الإدارة والعدل اعتمدت ملاحظات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومختلف الوحدات التنظيمية في القضاء، كما جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقانون، مؤكدا أن الجهات السياسية ليست مهيئة بعد لتقبل خروج القضاء عن سيطرتها.
بعد 2 دقيقة الرئيس بري قاطعني، سقط بالعجلة وأحيل إلى اللجان النيابية، وكأنه رئيس المجلس داخل على الجلسة عارف أي قوانين بده يمرقها وأي قوانين بده يحيلها إلى اللجان وأي قوانين بده يمشيها بالعجلة أو يسقط العجلة عنها. مش هيك تندار المؤسسات بكل محبة واحترام. قلنا 1.5 سنة عم نتعرض لحملة تتهمنا أنه نحن عم نتباطأ بالسير بإقرار هذا القانون. هذا التباطؤ كان مرده أنه عم نشرك جميع المعنيين في دراسة هذا القانون، كان في توافق على تقريبا 95% من النصوص باستثناء النص المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس قضاء الأعلى، وكان مفترض أنه نبحث هذا الأمر اليوم ونبته بالهيئة العامة. صار العكس تماما، تنفيه المستندات وهيدي بضعة برسم الشعب اللبناني. مجلس القضاء الأعلى نحن تواصلنا معه ونحن نعتبره جهة قائمة بذاتها، وزير العدل ليس بوصي عليها تيحكي باسمها. الحكم استمرارية، فإذا وزارة العدل أعطت رأيها بقانون ما، مش كل ما تغير وزير ومش كل ما أجا عضو جديد على مجلس القضاء الأعلى بدنا نرجع نعيد الشغل من أول وجديد. الجهات السياسية بعد منا مهيئة لتقبل خروج القضاء بشكل كلي عن سيطرته. رح نرجع ننتظر ملاحظات وزير العدل اللي تعهد بتسليمنا إياها خلال مهلة شهر.
والواضح أن الاعتبارات الانتخابية تقدمت أيضا بالنسبة للانتخابات المغتربين، فعمدت كتلتا الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر إلى إسقاط مشروع قانون مقدم من القوات اللبنانية يرمي إلى تسهيل الاقتراع وتخطي أمر تجديد الأوراق الثبوتية.
وفي الجلسة أيضا أسقطت صفة العجلة عن مشاريع حماية المناطق المتضررة بنتيجة انفجار المرفأ ودعم إعادة أعمارها وتوفير مساهمة مالية لتعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي.
وقد نوه نائب رئيس الوزراء السابق غسان حصباني بأهمية إقرار قانون المنافسة على أن تكون منافسة عادلة ومنظمة، موضحا لصحيفة نداء الوطن أن إلغاء الوكالة الحصرية يجب أن يتزامن مع إنشاء هيئات ناظمة مستقلة تنظم عملية المنافسة في القطاعات ضمن إطار خطة متكاملة منعا لاستبدال هذه الوكالات باحتكارات فوضوية خارجة عن إطار القانون.
جدير ذكر أن أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج اعتصموا عند تقاطع قصر اليونسكو تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب احتجاجا على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشيل عون قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة إقراره في صياغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وقد دفع الاتهام إعلان بعبدة لنفيه والقول إن لا صحة للإدعاءات التي تتحدث عن أن عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10,000 دولار وفقا للسعر الرسمي لكل طالب في الخارج ليتمكن من إكمال دراسته. وعزى إعلام بعبدة رد القانون إلى أن سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار بالنسبة لليرة.
بعدما آثر رئيس الجمهورية ميشيل عون التزام التكتم وعدم البوح أمام الرأي العام بأي معلومات متصلة بعملية التفاوض الحدودي البحري على اعتبار أنها من أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي، أكدت مصادر مواكبة للملف أن التكتم العوني ناتج في حقيقة الأمر عن ضعف الحجة القانونية في تبرير التخلي عن الخطة 29 عن الخط 29 والعجز عن شرح موجبات تقديم هدايا مجانية لإسرائيل جعلتها الفائز الأكبر على طاولة المفاوضات، لسيما وأنها لم تقدم أي شيء ذي قيمة نظير تخلي لبنان عن خطوطه الحدودية المتقدمة.
وأوضحت المصادر لنداء الوطن أن خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونيا للخط 23، مشيرة إلى أن مجرد التزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني في مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل أن تحققها.
وفي هذا السياق لفتت المصادر إلى أن عملية تبادل أو تقاسم الحقول تبدأ ولا تنتهي، وخير شاهد على ذلك حقل أفروديت القبرصي الإسرائيلي حيث بدأ النقاش لتقاسمه بين الجانبين عام 2012 ولا يزال مستمرا حتى اللحظة، علما أنهما دولتان صديقتان، فكيف الحال بنقاش مماثل بين دولتين في حال عداء؟
أضافت أنه إذا كان هناك أمل بالتوصل إلى حل قبل وصول سفينة الإنتاج إلى حقل كاريش بعد شهرين تقريبا، وهذا الحل الذي يسمح للبنان ببدء التنقيب جنوبا والاستفادة من الثروة النفطية لتكون عاملا مؤثرا في إعادة الثقة الاقتصادية بلبنان، أصبح الآن هذا الأمل مفقودا بعدما تخلى لبنان عن الخط 29 لتغرق مفاوضات تحصيل الحقوق اللبنانية في نقاش حول تبادل الحقول أو تقاسمها قد يستمر عشرات السنين من دون الوصول إلى نتيجة تحت وطأة المراوغة الإسرائيلية.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أكد أن التنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23 كاشفا عن عرض شفهي لم يفصح عنه وصل من الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين في موضوع الترسيم.
وفيما يتعلق بالورقة الكويتية أجاب أبو حبيب أن حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية، مشيرا إلى أننا أبدينا استعدادنا للمشاركة ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديدا 1559 وال1701، ومضيفا أن الكويتيين أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملا وقارب كل النقاط، وأن لبنان في رده تجاوب مع طلب الكويتيين بوضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون ولبنان.
وإذ رأى أنه غير وارد أن نلغي حزب الله فلبنان لا يريد حربا أهلية، لفت أبو حبيب إلى أن لبنان سيترأس مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسته المقبلة ونسعى لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي.
في جديد ملف انفجار مرفأ بيروت، تقدم النائبان المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة جديدة للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي ناجي عيد، وهي الدعوة الرابعة من نوعها التي توجب عليه وقف النظر في طلب رد المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البطار، ما يعني عمليا أن يد عيد باتت مكفوفة.
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4800 ليرة و 98 أوكتان 3800 ليرة، وانخفض سعر قارورة الغاز 2000 ليرة وسعر صفيحة المازوت 4300 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 362 ألف، بنزين 98 أوكتان 371 ألف، مازوت 331 ألف، غاز 276 ألف.
صحيا، سجل لبنان أمس 3100 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة.
أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات وصفها بالموثوقة من داخل الغوطة الشرقية تفيد بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري بتسليم مخاتير عدد من مناطق المدينة، وهي دير العصافير، زبدين، حتيتة التركمان، أوراق 38 معتقلا من ضمنهم 9 أفراد من عائلة واحدة قضوا تحت التعذيب في سجونه بعد اعتقالهم عقب سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في أذار من عام 2018. وأكد المرصد أن هناك معلومات بأن عدد الذين قضوا تحت التعذيب في سجن صيدناية ممن اعتقلوا بعد عام 2018 أكبر من الذي أفصى عنه النظام السوري.
في الملف اليمني، أفاد تحالف دعم الشرعية بأنه نفذ عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافا عسكرية في محافظة البيضاء، وأنه لحماية المدنيين من العمليات العدائية سيستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة.
وكان التحالف أعلن أمس إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، من بينهم 3 في حال حرجة جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مطار جزل.
نفى قائد الأسطول الأمريكي الخامس الأدميرال براد كوبر أن يكون هناك أي توجه لسحب أو تقليل عديد القوات الأمريكية من منطقة الخليج على غرار ما حدث في أفغانستان، مؤكدا أن هذه المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة لبلاده والعالم، وأن القوات الأمريكية تعمل مع الحلفاء والأصدقاء فيها على حفظ الأمن وردع إيران ووقف عمليات تهريب السلاح التي تقوم بها الميليشيات التابعة لها.
أضاف أن التوجه لإتمام الاتفاق النووي لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة للقوات الأمريكية، حيث يظل النظر إلى إيران باعتبارها التهديد الأكبر في المنطقة، مشددا على أن القاعدة الأمريكية في البحرين والتي تضم قيادة الأسطول الخامس ستبقى على حالها، حيث يستمر التعاون مع أصدقاء الولايات المتحدة في السعودية والإمارات والعمل على التعامل مع الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ والتي تهدد المناطق النفطية والمدنية.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من الأربعاء بالليل. اليوم طاز غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعة بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 80%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتتخطى معدلات الموسمية، بتسجل على الساحل 25 درجة، فوق الجبال 20 وبالداخل 21 درجة، مترافقة بانخفاض بنسبة الرطوبة ورياح مع احتمال انتشار غبار بالأجواء بتسوء مع الرؤية. والخميس طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة بتكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة وتساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: العالم يسير على التوقيت الروسي، الأزمة الأوكرانية تحدد بوصلة الاتجاهات، ولبنان يطير من جدول الأولويات. دبابات روسية تدخل إلى شرق أوكرانيا وكييف لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا. جلسة طارئة لمجلس الأمن، باريس تتهم موسكو باختيار المواجهة وواشنطن وأوروبا لفرض عقوبات. اتجاه لتمرير خطة الكهرباء غدا في مجلس الوزراء، وتوافق ضمني بين التيار وأمل في جلسة اليونسكو أمس. تحقيقات المرفأ إلى تعليق جديد بعد تقديم خليل وزعيتر دعوة مخاصمة ضد القاضي عيد. واشنطن لن نسحب أو نقلل عديد قواتنا من الخليج. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.